تكلمنا عن المقاصد الضرورية وأن الضرورات خمس وبيناها وشرحناها. اليوم إن شاء الله نستكمل هذا الباب. ومن المقاصد المقاصد الحاجية. المقاصد الحاجية نقولنا المقاصد الحاجية هي التي تنتظم شؤون حياة الإنسان بها، فإن فقد بسهولة ويسر. تنتظم شؤون حياة الإنسان بها بهذه المقاصد الحاجية. يحتاج حاجية يعني يحتاجها الإنسان، فالحياة متوقفة. تنتظم الحياة بمثل هذه الأمور، توفر هذه الأمور. فنقول إذا كانت هذه المسائل الحاجية التي تنتظم بها شؤون حياة المرء، فإن فقدها لا يعني لا ينتابه الخطر فيها، لا ينتابه الخطر فيها، لكن تلحقه المشقة ويقع عليه الحرج. تجد أنه يتكبد مشقة، يرى مشقة في العيش بفقد هذه الحاجيات. هذا بالنسبة للمقاصد الحاجية. المقاصد الحاجية تدخل في العادات، في العبادات، في المعاملات، في كثير من العقود، في الأمور الحياتية الكثيرة تدخل فيها مقاصد الشريعة الحاجية. ففي العبادات مثلا ترى كيف المقصد الأسمى من تشريع الرخصة في السفر حال تكون المرء مسافرا. المرء الذي يسافر يحتاج إلى التيسير، لأن السفر قد وصف مثلا بأنه إيش؟ مشقة. فأن تحجر عليه وهو في المشقة مشقة مركبة على مشقة. قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فالإيش فليسرع إلى أهله. فهو قال قطعة من العذاب، فعلى الإنسان أن يعني فالتشريع العام رخص ويسر على المسافر حتى لا تلحقه المشقة. فرخص له بالجمع بين الصلاتين، لأنه قد يكون الرجل أراد أن يسافر ليعقد صفقة معينة، وهذه الصفقة قد يجتمع مع بعض الكفار وقت صلاة الظهر، فأفاته الاجتماع، فاتته الصفقة وفاته ولحق به الضرر أو المشقة البالغة، فله أن يجمع. نقول أنت الآن متاح لك، وحتى لو أمر الدنيا والذي شغلك فلك أن تؤخر الظهر مع العصر وأن تجمع جمع تأخير، ولك أيضا القصر حتى لا تكون مشقة عليك أربعة أربعة، تصلي ركعتين ركعتين. وأيضا تشريع العام في الترخيص للمسافر بالفطر، هذا أيضا من أجل رفع المشقة ورفع الحرج، دفع المشقة ورفع الحرج عن المكلف. من ذلك أيضا الترخيص في الأخذ بالرخصة حال تكونه مسافرا عصيا خلافا للجمهور. نقول هذا أيضا يعني مقاصد الشريعة توافق على هذا التشريع. هذا أيضا يشوف مقاصد الشريعة، نحن هندخل في باب مقاصد الشريعة لو تعقلوا هندخل مقاصد الشريعة بأنها باب عظيم من باب المرجحات بين الخلاف الفقهي بين الفقهاء. فنحن نقول نعلم أن الأئمة الأربعة قد اتفقت كلمتهم على أن المسافر لو كان في سفر معصية ليس له أن يتلخص. اتفقت كلمة العلماء الأئمة الأربعة على أنه لو سافر سفر معصية ليس له أن يترخص بالرخص، لا فطر في رمضان ولا جمع بين الصلاة ولا القصر ولا حتى أنه نقول يومئ أو يصلي النوافل بالإماء، ليس له أن يترخص. وقول عند بعض المحققين الحنابلة والشافعية قالوا له أن يترخص، وهذا ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح الصحيح، لأنه موافق لمقاصد الشرع. التشريع هنا بهذا الأمر هو الموافق لمقاصد التشريع. لذلك قلنا حتى نبين كيف يوافق مقاصد التشريع، قلنا بأن المأخذ عندكم أنه عاص سيستخدم الرخصة في إيش؟ في معصية الله. قلنا له الآن لو استخدم الرخصة حالة كوني عاصيا سينظر بعين أخرى، هو عين رحمة الله ورعفة الله، حتى وهو عاصي الله تشمله إيش؟ رعايته ورأفته ورحمته، وهو كان به رحيما ويسر عليه حالة كوني عاصيا، ومع ذلك لم يعجل له العقوبة بل منحه الرفق بأن يترخص بالرخصة بالقصر أو بمسألة الفطر حالة كونه مسافرا. هذا بالنسبة للعبادات. أيضا من ذلك الترخيص بعدم المبيت بمنى. المبيت بمنى واجب من الواجبات عند جل الأئمة، عند الشافعية والحنابلة والمالكية خلاف الأحناف. المبيت بمنى واجب في أيام التشريق. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بعدم المبيت بمنى، لما؟ للسقاية، لأنه تعلق الأمر بمصلحة الآخرين، صحيح؟ لذلك العلماء قالوا إن كانت المسألة للسقاية فمن باب أولى إن كان الشخص على مرض ويزداد مرضه في المبيت له ألا يبيد منه، ترخص أقول الآن. يبقى المبيت الذي هو واجب يمكن أن يسقط من أجل رفع الحرج ودفع المشقة، فهذا أيضا ترخيص. هل مقاصد الشريعة هي التي تحكمك في ترجيح الأقوال في هذه المسألة. أيضا من ذلك العادات، يعني في العبادات المقاصد الحاجية توفر، وفي العبادات أيضا بأن الشرع قد أباح لك أن تتمتع بالطيبات، الصيد واللحم الطيب ومن الأوز من الأرنب من غيرها من اللحوم التي قد أحلها الله لك من الطيبات، طيبات المآكل والمشارب، وأيضا اللباس، طيبات اللباس لا تمنع من شيء، لأن الله تعالى قال خلق لكم ما في الأرض إيش جميعا، هذا أيضا لدفع المشقة. إن أنا لو قلت لك لا تأكل من اللحوم إلا لحم الغزال يبقى لن تأكل لحما بعد ذلك، صحيح ولا لا؟ المشقة والآن مشقة شديدة، مع أنك لن تموت، لأنك ممكن تأكل على الفول، ما احنا عايشين على الفول 340 سنة، يعني أنت صباح مساء النهار اشتهينا الفول حتى حسبناه فاكهة، يعني من شدة ألف الفول أصبح المسألة بشارة في الأبدان، بتتساقط الغرة من الأجساد. الغرض المقصود بأننا لو قلنا بأننا سنحجر ونقول كل اللحم الغزال فقط، لا تأكل من اللحوم إلا لحم الغزال، فيقنا لكنه لا يموت، يبقى هذه حاجية، هو لا يموت، هو يريد التنوع عشان المشقة التي تقع عليه والحرج. الرجل لا يأكل إلا الدجاج، فعندما تمنعه وتقول له قل من أي أكل آخر دون اللحوم لحم الغزال فقط، في اللحوم أوقعت عليه المشقة. فلذلك نقول بأن الطلبات التي حلها التشريع بالتشريع العام هذه أيضا من المقاصد الحاجية. من ذلك أيضا في المعاملات، في المعاملات يحدث تضييق شديد جدا إذا مات الرجل وصار دمه هدرا، هذه مشقة أعظم مما تكون، إذا مات الرجل وصار دمه هدرا هذه مشقة أعلى مما تكون. كيف الأهل يتصورون ذلك؟ أنت عندنا في الصعيد، السعيد إيش اللي بعد فيها؟ مسألة الطار، صح ولا لا؟ كيف أصلا خذان عندهم وعار وشنار إذا واحد قتل وما يقتلوش أمامه؟ طبعا الكلام هذا فيه ما فيه من الغلو وفيه ما فيه مخالفة الشرع، لكن نحن نقول هذه المسألة الآن الناس لا تستطيع أن تتحمل أن الدم يكون هدرا. لذلك إيش حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل القسامة من أجل أن الدم لا يكون إيه؟ هدرا، جعل القسامة. الآن هو ما يعرف، ما عنده بينة على القتل، فقال لك تقسم 50 أميرا وتستحقون دم صاحبه. ولما لم يقسموا وقالوا يهود تقسم، يعني ده قالوا بركة جامع كما يقولون، فقال السلام وداه من بيت مال المسلمين. من ذلك أيضا التشريع العام بأن القتل الخطأ يكون الدية على إيه؟ على العاقلة، لأن هم أيضا فرطوا وهو فرط، فلابد من الشد عليهم بعض الشيء. وأيضا مسألة التسلية للذين مات لهم هذا الميت، هذه بالنسبة للمقاصد الحاجية. المقاصد الأخرى أو الأخيرة المقاصد التحسينية، المقاصد التحسينية هي الأمور التي تتطلبها المروءات والآداب الأنفة. يعني الرجل كما قلنا أبو بكر رضي الله عنه كان في الجاهلية الخمر غير محرمة، يشربون الخمر أنهارا، لكن لما وجد الرجل يتنزل بفعل أمر شنيع قبيح ترفع عن شرب الخمر، لم مروءات، المسألة فيها مروءات، نقول هي التي تتطلبها الآداب والمروءات، وهي من مكارم الأخلاق، بحيث يعيش الناس أو تنتظم شؤون أن حياة الناس على سهولة ويسر، وأيضا إيش على كمال وتمام، على تمام الكمال وكمال التمام. وهذه إن فقدت لا هي لا يكون المرء بها في خطر من غيرها في خطر، ولا أيضا تلحق المشقة حتى نقول أو ينزل به الحرج. لكن كما قلنا أنفة الرجال، الهمم الراقية، الرجل الذي يجد نفسه من الأفاضل الأمادد يترفع عن يفعل شيء، كمثلا رجل مشى في الشارع فوجد لقمة في الأرض، هو يعلم من السنة أنه لابد أن ينفضها وأن يأكلها، وأن السلام أخذ تمرة نفضها أراد أن يأكلها، قال لولا أنها يعني لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة فتركها، طيب وتركها الإنسان أن تكون من الصدقة. هذا في عرفه، الآن في عرفنا العرف يتحكم، لو رجل كبير له هبة وشيخ وأخذ نازل أخذ بتاع وأكلها هيعملوا عليه إعلان عام في الشوارع كلها على أن هذا المتسول الأكبر مثلا، فلابد أنه يحفظ نفسه، مع أنه حل وبين له، لكن يحفظ نفسه من إيش؟ من هذه الصغائر. ولذلك قال علماؤنا وإن قلنا بأن الأنبياء يجوز عليهم الصغائر، لكن لا يجوز إجماعا محقرات الصغائر الذي تذهب بالمرؤات، محقرات الصغائر لا، يسرق لقمة، يسرق نظرة لامرأة، لا، ما يمكن يكون هذا للأنبياء. تدخل المقاصد التحسينية، تدخل أيضا في العبادات والمعاملات، وأيضا تدخل في الجهاد وفي غير ذلك من الأبواب. في العبادات كأن تأخذ الطيب وحسن الهيئة وحسن النعل تذهب إلى المسجد عملا بقول الله جل في علاه خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا علماؤنا يقولون بأن هيئة طالب العلم له هيئة تختص به، هيئة تفارق العوام. هذه الهيئة أن يكون رجلا وقورا ذا ثوب أبيض فيه ما فيه من الوجاهة، له ما له من يعني العلماء الناس اللي بيقولون الغطرة اللي بيلبسها هذه يعني هذه تعتبر شهرة أو زي شهرة، يعني هذا ليس بعلم، هذا كلام ليس هذا زي، لابد لطالب العلم أو العالم أن يتميز عن الناس بهذا الباب، وهذا من باب المرؤات من باب التحسينيات، لأن الناس تقبل كلامك. ولذلك كان عمر الخطاب ينصح أهل العلم بأن قال أنصحكم بالبياض من الثياب له وقار ويستمع لكم الناس، يعني أنت الآن تأخذ لهم في تطيب القلب وارتياح النفس حتى يستمع لك. من ذلك أيضا من المعاملات نهى عن بيع فضل الماء وأيضا فضل الكلى، هذه من المرؤات، أنت إيش تفعل بالمال الزائد عندك والمحتاج أمامك، فالأولى أن تزدي ذلك من غير أن تأخذ الدرهم والدرهمين، لأنه ستبيع له هذا الماء بدرهم، هو سيأخذ الدرهم ويمشي يقول شوف الرجل الناقص لازم أتكلم عليك بهذا الباء. فأنت مرؤة أنت تعطيه الفضل، كما أنك ممكن تدفع عن نفسك الأذى والغيبة والنميمة بإعطاء هدية لرجل نمام قتات، يعني تريح نفسك منه بمثل هذه الأفعال مروءة. من ذلك أيضا في الجهاد المنع من قتل النساء، هذا من باب المروءات من التحسينيات، وإن قتلتهم لا شيء فيها. ليش؟ لأن سلم لما قالوا له يا رسول الله نبيت القوم ولا يتمايزون، لا نميز بين النساء ولا، قال هم منهم، هم منهم صحيح ولا لا، لكن هنا من باب المروءات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ خشبة، وهذه من دلالات سرعة نبوات، من دلالات نبوة أنه أخذ خشبة هزها فصارت سيفا حديدا، فقال من يأخذ هذا السيف بحق؟ قام الزبير مرة وثانية وثالثة فلم يعطيه السيف، حتى قام من صاحب عصابة الموت، العصابة الحمراء، أبو دريانة سماك بن حرب، أخذها وربط عصابة الموت ودخل في ساحة الوجه الوغى، فأخذ سيفه ووجد رجلا يذفف على جرح المسلمين يتعاقب كل جريح المسلم يقتله، فأخذه فأطاح برأسه، ثم وجد رجلا ملثما يهيج الكفار على المسلمين، فأخذه وأخذ سيف فعله عليه حتى خلع الثياب اللثام، فوجدها إيش؟ فوجد امرأة كانت هند بنت عتبة، والحمد لله لم يقتلها لأنها دخلت الإسلام، وجدها فرفع السيف عن رأسها وقال أرفع بسيف النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. كان الزبير بيتعقبه يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليه وأعطاه سيفه، فلما رأى من نبل فعله ونبل أخلاقه ومرؤاته العلية بأنه قال أرفع بسيف النبي أن أقتل به امرأة، قال هذا هو الذي قدمه عليه. فهذه أيضا من المرؤات. من ذلك أيضا في العادات كأداب الأكل والشراب، يعني أنا الآن يمكن أقول من المقاصد التحسينية أن تأكل بالشوكة والسكين، اضربوني بقى الآن السعيدة كلهم يطلعوا علي، لا مع أن أنا لا أفعل ذلك، لكن أنا أريد حتى لا تنكروا على أحد، حقا من مقاصد التحسينية أن تأكل بالشوكة والسكين، لكن استبدل، هم جاهلوا فأكلوا جعلوا الشوكة بتاعت الطعام فين؟ في الشمال والسكين فين؟ ثم بدل وكل أكذب يمينك وانتهى الموضوع. هذه مقاصد تحسينية اسمها لياقة الطعام أو لباقة الطعام، ما في مشاكل، لأن الأداب جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أدابه الآن كل مما يليك، هذه لياقة في الطعام، أنت الآن أكلت كل ما في ملام عليك، أما يأتيك الآخر ويقول أنت أيها الفاسق الفاجر لم تأكل بثلاثة أصابع وأكلت بالشوكة والسكينة سنقطع رأسك حتى تكون عبرة للآخرين، وهم ظلوا ودون الذهن، يعني هؤلاء الذين يجهلون ويأخذون الحكم على ظاهره فيطيحون برؤوس الناس ويكفرون الآخرين، هذه مصيبة كبرى. لذلك أنا أقول مرونة الشريعة عظيمة جدا لمن يفقهها حتى يعرضها على الناس العرض الحسن الطيب فيقبل الناس جميعا أحكام الشريعة. هذه بالنسبة للمقاصد التحسينية اللي هي الجزء الثاني من المقاصد، مقاصد ضرورية، مقاصد تحسينية، مقاصد حاجية. يبقى لنا تفريع آخر أو تقسيم آخر وهو مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ثم ندخل على المعمعان كيف استخدام المقاصد في ترجيح الأقوال الفقهية، وهذا هو الباب المقصود لذاته. نسأل الله أن يبلغنا الله تعالى ذلك وأن ييسر لنا إتمام هذه الكتب.